5 صباحا بالتوقيت الفرنسي. ساعتنا الثانية من صباح مونتي كارلو الدولية تنطلق، وفيها نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
صباح النور رضا، صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين: حرب غزة تقترب من طي نصف عام، آمال الهدنة تتبدد، والجوع سبب جديد للموت، ووزير الخارجية الأمريكي اجتمع مع ولي العهد السعودي في جدة، ويجتمع اليوم في القاهرة مع وزراء عرب. التوتر بين واشنطن وتل أبيب إلى العلن، نتنياهو أبلغ جمهوريين بمجلس الشيوخ باستمرار الحرب، وديمقراطيون طلبوا بايدن بمسعى جريء لإقامة دولة فلسطينية. الأمم المتحدة تؤكد أن السودان يواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث. أولمبياد باريس في كرة القدم، قرعة سهلة لفرنسا ومتوازنة للمغرب ومصر.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. فيما تتجه الحرب في غزة لطي شهرها السادس، ومع مرور 10 أيام من شهر رمضان، تبددت الأمل في وقف إطلاق النار، وتفشى الجوع في قطاع غزة فأصبح سببا جديدا للموت. وفي غزة المدينة في الشمال، أعنف قتال منذ شهور عاد، تحديدا حول مجمع الشفاء الطبي، وقالت إسرائيل إنها قتلت عشرات المسلحين في معركة متواصلة هناك لليوم الثالث على التوالي، فيما تنفي حماس وجود مقاتلين وتقول إن القتلى مدنيون. مراسلنا في غزة عادل الزعنون.
على وقع تعثر مفاوضات الهدنة في الدوحة، وصل الجيش الإسرائيلي عملية الاقتحام في مستشفى الشفاء والأحياء الغربية في مدينة غزة. غارات وصفت بالدامية استهدفت منازل في محيط مستشفى الشفاء، وأوقعت العشرات من الضحايا والجرحى. وفي المستشفى، حيث يستجوب ويحقق ضباط أمن من الجيش مع مئات الشبان الفلسطينيين بينهم كوادر طبية ومصابون، ويقول الجيش إنه اعتقل عددا من الأعضاء البارزين في حماس والجهاد، لكن لا تعليق من الحركتين. وفي تطور اللافت، تفقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قواته في مستشفى الشفاء، وظهر في مقطع فيديو وهو يتلقى شرحا من ضباطه حول سير العمليات. وفي خان يونس، إذ تراجعت الدبابات من معظم أحيائها، قام الجيش الإسرائيلي بتدمير مربع سكني في بلدة بني سهيلة، واستهداف منزلين في وسط المدينة، ومنزل في رفح، وأخرى في وسط القطاع. عادل زانو، غزة، مونتي كارلو الدولية.
وحذر المرصد الدولي للجوع الذي تعتمد عليه الأمم المتحدة من موت أعداد كبيرة بسبب المجاعة، وقال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة أونروا إن الحصار والجوع والأمراض ستصبح القاتلة الرئيسية في غزة. وفي حديث خاص لإذاعة مونتي كارلو الدولية، قال الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لويس ميغيل بوينو بضرورة فتح المعابر البرية وتخفيف القيود المعقدة جدا التي تضعها إسرائيل دخول المساعدات. فلنستمع إليه متحدثا لإيمان لحمود.
حقيقة يعني كما قال السيد بوريل، لا يوجد بديل للممرات البرية، فبالتالي يتعين على السلطة الإسرائيلية فتح معابر أخرى، وأيضا تسهيل هذه الإجراءات المفروضة على إيصال هذه المساعدات إلى القطاع، اللي هي معقدة جدا حقيقة فيما يتعلق بإيصال هذه المساعدات للمحتاجين داخل غزة. نتحدث هنا عن معابر رفح ومعابر كرم أبو سالم، هناك معابر أخرى في القطاع مغلقة حتى اليوم. السيد بوريل وأيضا السيد لينارتشيس المسؤول عن مساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي حثوا السلطات الإسرائيلية على فتح هذه المعابر الإضافية.
وفي نيويورك، قدمت اللجنة المستقلة المكلفة بتقييم حياد أونروا، قدمت تقريرها المؤقت إلى غوتيريش، ولقد أظهر أن الوكالة تطبق عددا كبيرا من الإجراءات الرامية إلى ضمان احترام مبدأ الحياد الإنساني، مع وجود مجالات حساسة ما زال يجب التعامل معها. وتزامنا مع وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى الرياض، تعهد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في بيان بضخ 40 مليون دولار لتعزيز تمويل وكالة الأونروا. في الرياض، إذن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بدأ جولة شرق أوسطية على أمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وفي سبيل ذلك التقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان. مراسلنا في الرياض أحمد ديحاني.
التقى بلينكين في مستهل جولة إقليمية هي السادسة للمنطقة منذ حرب غزة، نظيره السعودي فيصل بن فرحان قبل أن يلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماتيو ميلر قال في بيان إن الوزيرين ناقشا الحاجة الملحة لحماية جميع المدنيين في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية على الفور للمحتاجين. الوزير بلينكين أكد أيضا على أهمية استمرار التنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين بشأن حل النزاع في غزة والتحضير لمرحلة ما بعد النزاع. ويطير الوزير الأمريكي من مطار جدة إلى 3 محطات أخرى في الشرق الأوسط باتجاه مصر وقطر وإسرائيل، وذلك لإرساء هدنة في حرب غزة المستمرة منذ أشهر 6. أحمد الديحاني، الرياض، منتكال الدولية.
في مصر، أحمد، وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بوزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والأردن ووزير التعاون الدولي الإماراتية وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، كما يتوقع وصوله إلى إسرائيل نهاية الأسبوع. ولقد قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن أحد أهداف بلينكين هو مناقشة سبل هزيمة حماس بما في ذلك في رفح بطريقة تحمي السكان المدنيين. وقال أسامة حمدان القيادي في حماس أن الرد الإسرائيلي على مقترح الحركة لوقف إطلاق النار جاء سلبيا، ووسط تصاعد التوتر على الملأ بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمة له أمام أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي عبر الفيديو، أقر بوجود خلافات مع الرئيس الأمريكي وأشار إلى أن الهجوم البري على رفح سوف يتم. مراسلنا في القدس زياد حلبي.
في انتظار وصول وزير الخارجية الأمريكي لإسرائيل يوم الجمعة، يتعاظم قلق رئيس الوزراء الإسرائيلي من أن الإدارة الأمريكية تخطط لأن تكون صفقة التبادل ووقف إطلاق النار قيد التفاوض شبه نهاية للحرب، وتبحث عن بدائل لمنع عملية برية إسرائيلية في رفح، وهو ما عمق الأزمة بين الجانبين. نتنياهو خاطب الإسرائيليين موضحا أن هناك خلافات مع الأمريكيين، وأنه قال للرئيس الأمريكي في المكالمة الأخيرة إنه لا يمكن استكمال ما وصفه بالنصر بدون دخول الجيش الإسرائيلي لرفح للقضاء على ما تبقى من كتائب حماس. إسرائيل سترسل وزير الشؤون الاستراتيجية ومستشار الأمن القومي إلى واشنطن للبحث في ملف رفح، فيما قال رئيس الأركان الإسرائيلي إن العملية العسكرية التي شهدها مستشفى الشفاء تأتي في إطار الضغط لتحسين فرص إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
في الأثناء، دعا أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إدارة بايدن لاتخاذ خطوة جريئة لإقامة دولة فلسطينية، فيما حث 70 مسؤولا ودبلوماسيا وعسكريا أمريكيا سابقا الرئيس بايدن على تحذير إسرائيل من عواقب وخيمة إذا حرمت الفلسطينيين من الحقوق المدنية والاحتياجات الأساسية. هذا ويتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالانت إلى واشنطن الأسبوع المقبل في أول زيارة رسمية له منذ اندلاع الحرب. وفي الضفة الغربية المحتلة، قتل قائد محلي في الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في قصف إسرائيلي على سيارة في جنين، قصف قتل أيضا فلسطينيين تتهمهما إسرائيل بالتحضير لهجمات. وفي الأخبار في البحر الأحمر هذه المرة، قالت مهمة أسبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي أن طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الفرنسية دمرت طائرة مسيرة مقاتلة تابعة للحوثيين في جنوب البحر الأحمر. وفي آخر أخبارنا من الشرق الأوسط وأفريقيا، تعهدت واشنطن بتقديم مساعدات إنسانية ب 47 مليون دولار استجابة لحالات الطوارئ في السودان وفي دول مجاورة، في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من أن السودان بعد عام من الحرب بات يواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة، ونددت بتقاعس المجتمع الدولي. إنها 5:09 بتوقيت باريس، تستمعون إلى نشرة إخبارية مفصلة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. توصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يحدد سقف واردة الحبوب الأوكرانية غير الخاضعة لرسوم جمركية، وكان سمح بها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنها أدت إلى احتجاج مزارعي التكتل خصوصا في بولندا المجاورة. نسيمة كنجية عن مضامين الاتفاق الجديد.
الاتفاق يجدد لمدة سنة الإعفاء العام من الرسوم الجمركية الذي منح عام 2022، بحيث يمدد السماح بدخول واردات البيض والدواجن والسكر مضيفا الشوفان والذرة والعسل اعتبارا من حزيران يونيو، مع العلم أنه لن يضاف القمح والشعير إلى القائمة، وهو ما تندد به المنظمات الزراعية. القواعد الجديدة تنص على إمكان اللجوء إلى وقف سريع لتلك الواردات القادمة من أوكرانيا في حال تجاوزت الحد المتفق عليه، وذلك للحيلولة دون التسبب في إغراق السوق بواردات زهيدة الثمن والتي قد تضر بمصالح المزارعين الأوروبيين الذين يشتكون من أنه يجري تقويضهم. الاتفاق ما زال يسعى إذن إلى دعم أوكرانيا بعد الغزو الروسي لها، ولكن مع إدخال إجراءات وقائية هذه المرة، وتضم بعض المنتجات البالغة الحساسية منها بعض أنواع الحبوب، ولكنها إجراءات غير كافية في نظر المزارعين الأوروبيين.
التشيك وبولندا ودول البلطيق الثلاثة دعت الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على الحبوب الآتية من روسيا ومن حليفتها بيلاروسيا، وروسيا هددت بالرد بالسبل القانونية في حال استخدم الاتحاد الأوروبي أصولها المجمدة لتسليح أوكرانيا، واعتبرت أن خطوة كهذه ستكون بمثابة نهب وسرقة. وعلى الأرض تبادلت موسكو وكييف ضربات أدت إلى مقتل مدنيين لدى الجانبين، في وقت قالت فيه موسكو أنها ستعزز قواتها بجيشين جديدين مع نهاية العام. وروسيا شنت حملة عنيفة على اللجنة الأولمبية الدولية بسبب قواعد الحيادة التي فرضتها على رياضيها الأولمبيين، وتعهد الكرملين بعقوبة محتملة على مشاركين في ألعاب الصداقة التي ينظمها الكرملين. منيا بالعافية.
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا اتهمت اللجنة الأولمبية الدولية بممارسة العنصرية والنازية الجديدة وبتخويف الرياضيين الأولمبيين حين فرضت عليهم قواعد الحياد ولوحت بعقوبات على من سيشارك منهم في ألعاب الصداقة التي سينظمها الكريملين. من جهته اعتبر المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن تلك الإجراءات من شأنها تقويض سلطة اللجنة الأولمبية الدولية بشكل تام. وكانت هذه اللجنة اتهمت موسكو بتسييس الرياضة بسبب إعلانها عن تنظيم الدورة الأولى من ألعاب الصداقة الصيفية، وهو إعلان تم منذ أشهر على أن تجري الألعاب في موسكو وإيكاترينبرغ في شهر أيلول سبتمبر المقبل. وقد باتت الألعاب الأولمبية منذ أشهر مجال صراع خاصة مع روسيا، بعدما استبعدت اللجنة الأولمبية الدولية موسكو من المشاركة في أولمبياد العام الجاري.
شكرا لك منيا. في الأخبار أيضا مستمعينا، أسفرت قرعة مسابقة كرة القدم ضمن الأولمبياد في باريس عن وقوع المنتخب المصري إلى جانب إسبانيا وجمهورية الدومينيكان، فيما جاء المغرب إلى جانب الأرجنتين وأوكرانيا، وحل المنتخب الفرنسي المضيف في المجموعة الأولى إلى جانب نيوزيلندا والولايات المتحدة. مستمعينا، مئات الملايين من شعوب الشرق الأوسط وآسيا احتفلوا ويحتفلون بعيد النوروز الذي يشكل بداية الربيع وبداية سنة جديدة لهم. التفاصيل معك أديب الصوفي.
يحتفل الكرد في مناطق سكناهم في كل من العراق وسوريا وتركيا وإيران وأرمينيا بعيد النوروز الذي يعتبرونه أيضا عيدا قوميا يحيون فيه ذكرى انتصار ثورة كاو الحداد على حاكمهم المستبد المعروف باسم ضحاك. كما تحتفل الشعوب الناطقة بالفارسية في كل من إيران وأفغانستان وطاجكستان بهذا العيد الذي يعرف أيضا برأس السنة الفارسية. ومن البلدان الأخرى التي تحتفل بالنوروز أوزبكستان وتركمانستان وقرغيزستان أذربيجان ومنغوليا وجورجيا والهند. وكلمة نوروز تعني بالكردية والفارسية اليوم الجديد، ويتزامن دائما مع إطلالة الربيع في 21 من آذار مارس من كل عام. وقررت اليونسكو عام 2009 ضم هذا العيد إلى قائمة التراث العالمي. وفي كلمة له قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن النوروز هو احتفال أيضا بالتراث الثقافي الغني والتنوعي للإنسانية. وتستمر الاحتفالات بالنوروز لعدة أيام، يتم خلالها تنظيم مهرجانات بإشعال النيران وسط المدن أو في قمم الجبال لعدة أيام، حيث يقوم المحتفلون بتنظيم حفلات راقصة وتحضير الأطعمة المختلفة والخاصة بهذه المناسبة في الطبيعة.
وفي الأخبار أو آخر أخبارنا، اتهم رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتار روسيا بالرغبة في معاقبة أرمينيا لأنها اختارت الديمقراطية ودولة القانون. وجاءت تصريحات أتار في العشاء السنوي للمجلس التنسيقي للمنظمات الأرمنية الفرنسية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. حرب غزة تقترب من طي نصف عام، آمال الهدنة تتبدد.